بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: الرابع في قدمه وحدوثه. وصل حديثنا إلى المقام الرابع من مقامات صفة الكلام لله سبحانه، وهي أن كلامه سبحانه هل هو قديم أو حادث؟ القديم بمعنى أنه كان موجود منذ الأزل، وحادث يعني لم يكن موجود ثم وجد، هذا معنى الحدوث. هل كلام الله سبحانه قديم أو حادث؟ نعم، اختلفت الكلمات في ذلك. قالت الأشاعرة: نعم هو قديم بقدم المعنى. الأشاعرة كما نعرف اختاروا أن كلام الله سبحانه في حقيقته وماهيته هو عبارة عن المعاني وليس هو الحروف والأصوات، فحسب قولهم أن كلام الله معنى وليس حرف، قالوا أن هذا المعنى قديم قائم بذاته سبحانه وتعالى، هذا رأيهم. والحنابلة وكذلك الكرامية قالوا إن كلام الله سبحانه ليس معاني، بل هو ألفاظ وأصوات مفهمة مركبة، ولكن قالوا هي أيضا قديمة بقدمه سبحانه وتعالى، وهي متعلقة أيضا بمن؟ بذاته. وقالت المعتزلة والإمامية إن كلام الله سبحانه عز وجل حادث، يعني لم يكن موجود ثم وجد، هذا معنى الحدوث. طبعا هذه المسألة لم يبحثها أو يدركها الحكماء اللي هم الفلاسفة القدماء، إنما هاي مسألة مستحدثة بحثها من علماء الكلام المسلمون. وقلنا هذه المسألة أول ما طرحت في العصر العباسي، هل إن كلام الله قديم أو حادث، وهل إن القرآن الكريم هو كلام الله، وهل كلام الله والقرآن حادث أو قديم؟ نعم، وقيل إن هذه أول مسألة بحثت في علم العقائد، ولهذا سمي علم الكلام بعلم الكلام أخذا من تسمية هذه المسألة، لأن أول مسألة بحثت في العقائد هي تتكلم هل إن كلام الله حادث أو قديم، فسمي علم الكلام أخذا من هذه المسألة، ففن علم الكلام سمي أخذا من التكلم في هذه المسألة هل إن كلام الله حادث أو قديم. الأشاعرة عندهم تفاسير متعددة، مع أنهم اختاروا حقيقة كلامه سبحانه به أنها المعاني، قالوا المعاني هي قديمة متعلقة بذاته سبحانه، واللي يدل عليها هاي العبارات المستحدثة هي تدل عليه. والحنابلة والكرامية وافقوا الإمامية والمعتزلة في تفسير حقيقة الكلام بأنه ألفاظ وأصوات مفهمة، ولكن خالفوهم في معنى الحدوث، خالفوهم في معنى الحدوث، فزعموا أن هاي الحروف والأصوات هي قديمة أيضا قائمة بذاته سبحانه، يعني وافقوا منهم الأشاعرة نعم في هذا المعنى، بل بعضهم تعصب لهذا الأمر وذهب من كثرة تعصبه إلى أن يدعي أن كلام الله وقرآنه قديم، بل حتى الجلد والورق قديم من باب التعصب نعم من باب التعصب، ودفعا مع منه مع النقاش اللي كان موجود مع المعتزلة، لأن تعرفون هاي المسألة كانت مسألة سجال وأخذ ورد بين المعتزلة في عصر العباسي والأشاعرة، فبعضهم ذهب تعصبه إلى أن يدعي القدم للكل حتى إن الصحف والغلاف قديم بقدمه. ولكن الإمامية والمعتزلة قالوا إن كلام الله هو الألفاظ والأصوات وهي حادثة. الآن المحقق رحمه الله يقول الرأي الحق المصيب للدليل هو ما ذكره المعتزلة والإمامية من أن حقيقة كلامه هي الألفاظ والأصوات، وإنها حادثة ومن وجد من بعد ما كانت منعدمة، والدليل على ذلك عندنا عدة أدلة. الدليل الأول اللي ثبت هذا المطلب، أولا هذا الدليل يسموه دليل نقضي، لو كان كلام الله قديما بقدمه سبحانه وقدم ذاته يلزم منه تعدد القدماء، لأن الذات ذات الله سبحانه قديمة موجودة منذ الأزل ولم تفنى ولم تكن معدومة ثم وجدت، بل هي موجودة منذ الأزل، إذن هي قديمة. ولو كان كلام الله قديم يعني موجود من الأزل لم يكن مسبوق بالعدم، وهذا شيء يلزم تعدد القدماء، وتعدد القدماء يلزم منه قول باطل، لأن يلزم منه وجود الشريك مع الذات، وهذا باطل مزيف عقلا ومردودا نقلا، لأن القول بقدم غير الذات الإلهية كفر بإجماع واتفاق المسلمين، لأنه يلزم القول بالشريك ووجود الشريك مع الله، هذا كفر كفر. ولهذا القرآن الكريم كفر النصارى، لأن النصارى ماذا قالوا؟ قالوا بالأقانيم الثلاث، قالوا توجد ثلاث وجودات قديمة، وجود الذات الإلهية وأسموه بالرب الأب، ووجود الإبن، ووجود روح القدس، هاي يسموها الأقانيم الثلاث. الأقانيم في اللغة بمعنى الوجود، وقالوا إنه توجد أقانيم ثلاث وهي وجودات ثلاث، الأب والابن وروح القدس اللي يسموه الثالوث. النصارى عندما يبدؤون بصلاتهم يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، هذه يسموها الأقانيم الثلاث، فيعبرون عن الذات مع الوجود بإقنيم الأب، ويعبرون عن الابن مع العلم بإقنيم الابن، ويعبرون عن وجود الحياة مع الإقنين بروح القدس، يسموها الأقانيم الثلاث أو الوجودات الثلاث، وهذا كفر لأن يلزم التشريك مع الله. الأب يقصدون بالذات ذات الوجود لله عز وجل، معاه شريك موجود قديم، من هو؟ الإبن، ومنه بعد؟ روح القدس، هذا يسموه الثالوث، يلزم الشريك مع الله ويكون الله ثالث ثلاثة. والقرآن الكريم كفر هذا الأمر، لهذا ورد عندنا في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا يسموه، لأنه اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة يعني جاء يقول بوجود الشريكين مع الله، وهذا القول بوجود الشريك كفر، القول بوجود الوجودات القديمة مع وجود الذات كفر، والقرآن وصف بالكفر. فالقول بأن كلام الله قديم شيء يلزم منه تعدد القدماء تعدد الشركاء، وهذا كفر باطل باتفاق وإجماع المسلمين. نعم واضح، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني إن الكلام لو كان مركب من الأصوات والحروف كما اختاره منه المعتزلة والإمامية، وهذه الأصوات والحروف يعدم السابق منها بوجود اللاحق تلفظا ووقوعا. مثال ذلك، أنت إذا ردت تقول الشمس مشرقة، الشمس سابق ومشرقة لاحق، اللاحق اللي هو مشرقة وجوده متأخر عن منه وجود السابق، والسابق كون ينعدم وتنتهي من تلفظه وتوجد الحادث بعده وهو منه لفظة مشرقة. الألفاظ والأصوات اللي هي الكلام، السابق ينعدم ثم من بعده يوجد منه اللاحق، فتقول الشمس مشرقة، مشرقة حادث ولاحق ينوجد بعد ماذا؟ انعدام السابق اللي هو مشرقة الشمس، لأن أنت ما تقدر تقول مشرقة إلا بعد الانتهاء من لفظة الشمس، فلهذا اللاحق ينوجد بعد ماذا؟ انعدام اللاحق. فقولك مثلا الشمس مشرقة ينوجد بعد منه؟ ينوجد بعد انتهاء لفظة الشمس وانعدامها. فلهذا الكلام إذا كان هو عبارة عن الأصوات والحروف يعدم السابق منه وجود اللاحق، السابق المتأخر مشرقة يعدم وجود السابق المتقدم الشمس. لهذا ما تقدر تقول الشمس مشرقة إلا بعد الانتهاء وانعدام لفظة الشمس. نعم، يا الله يستطيع أن توجد اللاحق المتأخر وهو مشرقة، وهذا معناه أنه الكلام يعدم السابق بوجود اللاحق. الآن هنا يأتي السؤال، لو كان الكلام قديم والكلام متأخره يعدم سابقه، كيف يكون قديم وينعدم السابق؟ وإحنا نعرف القديم لا يعدم، لأن الانعدام من صفات الممكن وليس القديم، فهذا نقض عليه. السابق اللاحق عندما يعدم السابق، هذا العدم من خواص الممكن مو من خواص القديم. فلو كان كما تقولون إن الكلام قديم، فلماذا لاحقه ومتأخره يعدم وجود سابقه؟ والانعدام ليس من صفات القديم بل من صفات الممكن. إذن هذا دليل على أن الكلام ماذا؟ ليس قديم، بل هو ماذا؟ حادث. وإلا لو قلتم قديم، كيف المتأخر اللاحق يعدم السابق والقديم لا يعدم؟ القديم لا يعدم لأنه الانعدام من صفات الممكن وليس القديم. نعم، فإذا هذا دليل على بطلان قول القدم بالكلام، ودليل على ثبوت كون كلام الله حادث، كونه حادث. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، إنه لو كان الكلام قديما لزم الكذب عليه سبحانه وتعالى. كيف ذلك؟ اللازم هو الكذب، والكذب على الله باطل، والملزوم اللي هو قدم الكلام مثل اللازم في البطلان. كيف نبين هاي الملازمة بين قدم الكلام والكذب عليه؟ نقول هكذا، إن الله تعالى أخبر بإخبارات في الكتب السماوية وفي القرآن الكريم ببعثة الأنبياء، منها قوله تعالى بإرسال النبي نوح عليه السلام، قال إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. طبعا هذا الإخبار إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، هذا كلام الله أو ليس كلام الله؟ كلام الله، وهو إخبار أو ليس إخبار؟ إخبار. على القولكم بأن كلام الله هو إخبار قديم، يلزم وجود هذا القول منذ الأزل، من قبل أن يخلق نوح، فكيف الله يخبر ببعثة نوح من قبل أن يخلق ويوجد نوح، وكيف يخبر بإرساله وهو لحد الآن لم يخلق؟ لأن القدم معنى وجوده من الأزل، وهذا كلام الله لابد يكون موجود من الأزل، والله يخبر بإرسال نوح ونوح لحد الآن لم يخلق، إذن هذا كذب، واللي يخبر عن شيء غير واقع وموجود هذا إخبار بما لا يطابق الواقع، والإخبار بما لا يطابق الواقع كذب، فهذا يلزم الكذب على الله سبحانه وتعالى، وحاشا له أن يكذب. هذا إذن نقض عليكم، قولكم بقدم الكلام يلزم وجود الكلام منذ الأزل، والله سبحانه وتعالى يخبر بإرسال الأنبياء، فهل يصح أن يخبر بإرسال نوح وهو لحدنا لم يخلق نوح عليه السلام؟ لأن نوح انخلق فترة زمنية، فهل يخبر ويتكلم عن وجود بعثة نوح وهو لحد الآن لم يخلق ولم يرسل؟ هذا إخبار بما لا يطابق الواقع، والإخبار بما لا يطابق الواقع يلزم الكذب، وهذا كذب على الله تعالى، وحاشا لله أن يكون كاذب في إخباره أو كلامه. فإذا هذا شيء يلزم من عندنا، أن الله تعالى سابقا في الأزل لم يرسل الأنبياء ولم يخلقهم، ومنهم نوح عليه السلام، فكيف يكون الآية تحكي عن السابق اللي هو مصوغ بصيغة الماضي، والأزل يعني لم يسبق بمن؟ بالعدم. نعم، فلذلك لا يتصور فيه الماضي، والماضي بمعنى السابق المنقضي، والأزل لا سابق فيه، فيكون كلامه تعالى كذب، والكذب قبيح على الله لا يتصف به سبحانه وتعالى، وحاشا لقدسه وعظيم جلال قدره أن يوصف بأنه كاذب. إذن القول بقدم الكلام شيء يلزم منه، أمر قبيح أنه نوصف الله بالكذب وحاشا لله عز وجل أن يكون كاذبا. الرابع، الدليل الرابع، إنه يلزم من القول بقدم كلامه العبث. لماذا؟ لأن توجد بعض كلام الله من نوع الإنشاءات مثل الأوامر والنواهي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا هذا إنشاء، والإنشاء على صيغة الأمر، والأمر يستلزم توجيه الخطاب للمكلف الموجود، لأنه لابد من وجود مكلف يصح توجيه وإنشاء الخطاب وتوجيه الخطاب والأمر إليه. وأنتم تقولون إن كلام الله قديم موجود منذ الأزل، يعني الله سبحانه قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ووجه خطابة في ذلك الزمان القديم الأزلي، ولم يكن هناك مكلفون يصح توجيه الخطاب إليهم. إذن هذا يلزم أن الخطاب اللي صدر بالقدم عبث لا فائدة به. العبث شنو معنى العبث؟ يعني لا فائدة مترتبة على أثره. يقول الله بكلامه منذ الأزل أقيموا الصلاة ولا يوجد مكلفون يتوجه إليهم الخطاب لكي يقيموا الصلاة ويؤتون الزكاة. إذن هذا يلزم أنه لو قلنا إن كلامه قديم منذ الأزل، يعني خطاباته الإنشائية كالأمر والنهي وجهت في ذاك الزمان مع عدم وجود المكلفين، وصدور الأمر مع عدم وجود من يتعقل الأمر ويخاطب به للإتيان به، هذا عبث لا فائدة فيه. وكيف يصدر العبث؟ من قبل الحكيم سبحانه، والله كما سيأتينا موصوف بالحكمة، لا يصدر قولا ولا يفعل فعلا إلا مطابق للحكمة، وإلا الفعل العبثي السفهي منافي لحكمته ويلزم منه النقص، والله عز وجل كمال مطلق لا يوصف بالنقص. إذن القول بقدم الكلام يلزم أن الأوامر والنواهي اللي صدرت في القدم منذ الأزل تكون صادرة كتكاليف ليست مخاطب فيها مكلفين، وهذا صدور عبثي لا فائدة ولا مصلحة ترجى منه، وهو قبيح ويمتنع ويستعيل فعل القبيح عليه سبحانه وتعالى. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس، عندنا هاي طبعا الأدلة اللي ذكرناها سابقا كلها يسموها أدلة نقضية، يعني لو قلتم يلزم عليكم نقض هذا بهذا. الآن عندنا دليل حلي، عندنا دليل حلي، عندنا آيات وروايات نقلت تدل على أن كلام الله سبحانه حادث وليس قديم. وهذه الدليل الروائي موجود من نفس القرآن، منها قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه. وصف الحديث بمن؟ بالمحدث الحادث، يعني كان سابقا ما موجود كلام حديث، والآن صدر الكلام والحديث ووصل إلهم وهم استمعوه. نعم، إلا استمعوه وهم يلعبون، يعني غير مبالين لامتثاله أو الامتثال إليه. يلعبون، شنو يعني يلعبون؟ يعني ما يمتثلون ولا يرتدعون ولا يأخذون بهذا الخطاب. وهذا وصف لكلام الله وحديثه وذكر بمن؟ بالحادث. وأيضا منه قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر منه؟ القرآن الكريم، آيات الله، والقرآن وآيات الله كلامه أو ليس بكلامه؟ كلامه. إذن هذا يدل نزلنا الذكر، يعني أوجدنا القول والكلام وأنزلناه، فهذا يدل على أن الذكر وهو القرآن اللي هو الكلام الله حادث محدث. نزلناه يعني أوجدناه وأنزلناه. نعم. وقوله تعالى وإنه لذكرى لك ولقومك. ذكرى يعني من التذكر، أي من الأمر الحادث الموجود، وهذا يدل على ماذا؟ حدوث كلام الله وهو القرآن الكريم. إذن وصف كلام الله بالحدوث والمحدث والحادث والذكر، والمعروف أن الذكر هو الموجود الذي وجد من بعد العدم، هذا يدل على أنه حادث، فلا يمكن أن يكون قديما، لأن القدم يتضاد مع الحدوث ولا يجتمعان معه، يستحيل اجتماع الضدين معه. إذا وصفه الله وصف كلامه وقرآنه بأنه ذكر حادث محدث، هذا يعني أنه ليس بقديم. والقول بأنه قديم كما يدعي الأشاعرة يلزم اجتماع الضدين، واجتماع الضدين مرجعه لاجتماع النقيضين الباطل. فإذا ما ذكره الأشاعرة غير معقول وغير متصور، إنه كلام الله قديم متعلق بذاته وليس حادث. واضح إن شاء الله. الآن نطبق هذه الأدلة. قال الرابع، يعني المقام الرابع والأخير من كلام الله، في قدمه يعني قدم كلام الله، وحدوثه يعني حدوث الكلام. معنى القديم يعني لم يكن مسبوقا بالعدم، ووجوده منذ الأصل مع الذات. ومعنى الحادث وجوده مسبوقا بالعدم، وانوجد من بعد وانحدث من بعد، انوجد وانحدث من بعد العدم. فقالت الأشاعرة بقدم المعنى. الأشاعرة ما هو تفسيرهم لحقيقة الكلام؟ قالوا إنه كلام الله معاني، وهاي المعاني قديمة قائمة بذاته سبحانه. والحنابلة وكذلك الكرامية قالوا بمن؟ بقدم الحروف. نعم، هم ما وفقوا الأشاعرة بتفسير حقيقة الكلام، بل قالوا إن حقيقة الكلام هي أصوات وحروف، لكن وافقوهم بمن؟ بقدم الأصوات والحروف، وإنها قديمة أيضا متعلقة بذاته. وقالت المعتزلة وكذا الإمامية بالحدوث. شنو يعني الحدوث؟ يعني كلام الله كان منعدم ما موجود، والآن إن وجد بإيجاد حادث محدث. فإذا قالوا بمن؟ بالحدوث، وهو الحق. من هو الحق؟ حدوث كلام الله سبحانه اللي اختارت المعتزلة والإمامية لوجوه، يعني لأدلة تثبت هذا المطلوب. الأول، هذا راح نبدأ الآن نسوق أربع أدلة نقضية. شنو يعني نقضية؟ يعني لو التزمنا بأن كلام الله قديم يلزم منه محاذير باطلة، وهو إنه لو كان، منو كان كلامه قديما لزم تعدد القدماء. وهو هذا معنى القدم. القدم يعني ما مسبوق بالعدم، موجود بوجود مع وجود ذات الله، متعلق بذات الله كما تقولون. إذن ها وهو باطل. من هو الباطل؟ تعدد القدماء باطل، مزيف عقلا، مردود نقلا، لأن القول بقدم غير الله كفر، وهذا موجود بإجماع واتفاق المسلمين. اللي يقول مع الله شريك هذا شنو؟ كافر. وانتم تقولون كلام الله قديم معه شريك معه، هذا يلزم القول بالشريك، وهذا كفر واضح. ولهذا كفرت النصارى في القرآن الكريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. القرآن وصفهم بالكفر عندما يقولون إن الله ثالث ثلاثة، لإثباتهم قدم الأقنوم. قلنا الأقانيم الثلاث يعني الوجودات الثلاث، الأب والابن وروح القدس. النصارى من يصلوا شي يقولون باسم الأب والابن وروح القدس، جاي يثبتون وجودات ثلاثة قديمة، والوجود القديم يلزم الشريك، ولزم الشريك يلزم منه. جاوب لي الكفر. أحسنتم. الثاني، إنه منه كلام الله مركب من الأصوات والحروف التي يعدم السابق منها بوجود لاحقه. وطبعا هذا أمر وجداني، إحنا ما نقدر نقول مشرقة إلا بعد أن تنعدم يا لفظة الشمس، أي بعد أن تنتهي من التلفظ بلفظة الشمس يصح أن تقول الشمس مشرقة. هذا معناه إن المتأخر اللاحق يفني ويعدم وجود السابق تلفظا وواقعا. والقديم، أنتم تقولون كلام الله قديم، القديم لا يوصف بالعدم، لأن وصف العدم من صفات الممكن وليس القديم. والقديم لا يجوز عليه العدم، فلو أمكن عدمه كان حادثا كما سبق في ذكر خواص الممكن. هذا ثانيا. الثالث، إنه يعني كلام الله لو كان الكلام قديما لزم الكذب عليه، يعني على الله تعالى، واللازم من واللازم الكذب عليه باطل، فالملزوم من والملزوم قدم الكلام مثله، يعني مثل اللازم في البطلان. يعني هاي العبارة فسرها أخوتي، فسروها، واللازم وهو الكذب عليه باطل، فالملزوم وهو قدم الكلام مثله، يعني مثل اللازم في البطلان، اللازم مثل الملزوم في البطلان. وبما أن الكذب باطل فقدم الكلام أيضا باطل. بيان الملازمة، الملازمة اللي تقع بين القول بقدم الكلام والكذب عليه، إنه منه تعالى أخبر بإرسال نوح عليه السلام، طبعا أخبر بالكتب السماوية السابقة وفي القرآن الكريم، وأخبر بمن إخباراته يعني كلامه، وإذا كان كلامه قديم يعني وين موجود؟ منذ الأزل، فبإرسال نوح عليه السلام في الأزل بقوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. طيب لحد الآن في الأزل نوح لم يخلق لم يرسل، فكيف يخبر على أنه مرسل وأرسله منذ الأزل؟ وأنتم تقولون كلامه قديم بالأزل، يعني قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه قديم موجود بالأزل، يخبر بالإرسال، ونوح لحد الآن لم يخلق ولم يرسل. هذا شيء يلزم، يلزم ماذا؟ الكذب، إخبار بما لا يطابق الواقع. ولم يرسله، يعني الله عز وجل لم يرسل نوح بهذا المعنى في الأزل بناء على أن كلامه قديم، إذ لا سابق على الأزل، نوح لم يكن موجودا في الأزل، وإنما جاء بفترة زمنية من الأزمان، فيكون من يكون إخباره بإرسال نوح كذبا، وحاشا لله أن يكذب في إخباره تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذن هذه الآية تحكي عن السابق لأنها مصوغة بالماضي، مع أن الأزل ما نقدر نتصور فيه الماضي، إذ الماضي بمعنى السابق المنقضي، والأزل لا سابق عليه، فيكون كلامه كذب، والكذب قبيح يستحيل على الله سبحانه عز وجل. الرابع، إنه يلزم منه، يعني من القول بقدم كلامه، العبث في قوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة، هاي يسموها إنشاءات على نحو الأوامر، خطابات موجهة، والخطاب والإنشاء والأمر من يتوجه لابد من وجود مخاطب يطالب بذلك، وإلا لا يصبح معنى لتوجيه خطاب لمخاطبين ومكلفين غير موجودين، ويصبح عبث لا فائدة منه ولا مصلحة مرجوة من توجيه الخطاب. نعم طبعا هذا من باب المثال، عندنا احنا أوامر ونواهي، قد مثلا أوامر مثلا النهي عن الزنا والكذب والغيبة ولا يغتب بعضكم بعضا، طبعا هاي كيف توجه بين القدم مع عدم وجود مكلفين بالأزل قبل الخلق؟ من يعمل بهاي الأوامر والإنشاءات؟ مو تقولون كلام قديم وموجود من الأزل، طيب هاي الأوامر والإشاءات والنواهي والخطابات منو كان يعمل بها؟ ومنذ الأزل ما كان موجود مكلفين يتوجه لهم الخطاب، إذ لا مكلف في الأزل، المكلف منه الإنسان البالغ الراشد اللي يتوجه له خطاب وجوب الامتثال والنهي والعب. إذا كان مكلف ما موجود وخطاب موجود من الأزل، هذا عبث لو مو عبث؟ عبث ما بي فائدة، والعبث قبيح عليه سبحانه، فيمتنع عليه، القبيح يمتنع يستحيل فعل القبيح على الله. لو كان كلام قديم لزم وجود مكلفين بالأزل، وحيث يلزم من وجودهم فيه، أما كونهم واجبين وجود معه هذا أيضا باطل، لأن العدم سابقا بالأزل ما كان موجود مكلفين، ولو قلت موجود مكلفين إنجلك هذا يلزم منه تعدد واجب الوجود وهذا باطل، والدليل العقلي دل على كون المكلفين ممكنات لم تكن فكانت، فيكون أمره بالصلاة والزكاة وعبث لأنه يأمر ما لا وجود للمأمور فيه، وحاشا لله أن يفعل العبث وهو منزه عنه. الخامس، قوله تعالى، الآن رح يجينا الدليل اللي نسميه الدليل الحلي، الدليل الحلي، قال تعالى وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. الحديث والذكر بمن وصفه؟ محدث أو حادث. والذكر إذن هذا شيء، لأن كلام الله وحديث وذكر ماذا؟ حادث لم يكن موجود وانوجد. والذكر هو القرآن الكريم لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يعني كلام الله، إذن إن حدث وانوجد وأنزلنا. وإنه لذكرى لك ولقومك. الكلام والذكر يعني اللي انوجد اللي انحدث. وصفت كلامه تعالى وصفه بالحدوث، يعني وصف كلام الله بالحدوث في قوله محدث فلا يكون قديما، لأن الحادث يضاد القديم. وإلا لو قلت هو قديم وحادث ايش يلزم؟ اجتماع الضدين، واجتماع الضدين مرجع الاجتماع النقيضين الباطل المحال. فقول المصنف، يقصد بالمصنف العلامة الحلي وتفسير الأشاعرة، من أنه نقول إن كلام الله قديم، هذا قول غير معقول، يعني غير متصور، إشارة إلى ما ذكرناه في هذه المقامات الأربعة من قوله ماذا؟ من ذكره وتقريره ورده. هذا يدل على أن الله ماذا؟ كلامه ليس قديم. نعم. قال الثامنة، الآن وصلنا إلى الصفة الأخيرة من صفات الله الثبوتية، وهي كونه سبحانه وتعالى صادقا في قوله وإخباره، وقوله مطابق للواقع. وإلا لو كانت إخبارات الله في قوله ليست صادقة وكاذبة والعياذ بالله، وكونها غير مطابقة للواقع، هذا شيء يلزم فعل القبيح، والكذب قبيح بالضرورة العقلية وبالبداهة التي لا شك فيها. والله تعالى كمال مطلق منزه عن فعل القبيح ويستحيل النقص عليه. لهذا قال المصنف الثامنة: إن الله تعالى صادق. شنو يعني صادق؟ في قوله وإخباره وأقواله مطابقة للواقع، فما يخبر به صدق وواقع وفيه المصلحة، لأن الكذب قبيح. القبيح هو ما يذم فاعله. لو كان الله لا يخبر بما يطابق الواقع سوف يذم في إخباره، يذمه العقلاء بالضرورة، يعني الضرورة العقلية. والله تعالى منزه عن القبيح لأنه كمال مطلق. ولو كان يفعل القبيح هذا يلزم وجود نقص فيه، والنقص يعني فقره واحتياجه للكذب. هل الله عز وجل مفتقر إلى الكذب ومحتاج إليه حتى يحتاج إلى أن يكذب في إخباره؟ لا، هو كمال مطلق ويستحيل النقص عليه. فمن صفات الله الثبوتية كون الله صادقا في قوله وإخباره، ومعنى الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع لما هو موجود في الخارج والواقع، ومعنى الكذب هو الإخبار بغير المطابق للخارج والواقع. لأن الله تعالى لو لم يكن صادقا في قوله وإخباره لكان كاذبا، وكونه كاذب باطل بدليلين. الدليل الأول: لأن الكذب قبيح، يعني يذم فاعله بالضرورة والبداهة العقلية، فيلزم بناء على تجويز الكذب على الله اتصاف الباري سبحانه بالقبيح، واتصاف الله بالقبيح باطل بضرورة العقل، وسيأتينا إن شاء الله ذكره في الصفات السلبية. ثانيا، الدليل الثاني أن الكذب نقص، لأنه هو من اللي يحتاج يكذب، فقط اللي عنده نقص وعنده حاجة للكذب، والنقص والحاجة منتفية بحقه سبحانه. أما النقص منتفي لأنه كمال مطلق، وأما الحاجة منتفية لأنه غني وما يفتقر إلى الكذب وما يحتاج إليه. إذن لا يكون الباري سبحانه وتعالى موصوف بالكذب، بل هو منزه عن النقص ومبرأ من كل عيب أو نقص يضاد الكمال. نعم، انطبق هذا المقدار. قال الثامنة، قال المصنف الحلي: إنه تعالى صادق. من الصفات الثبوتية الثامنة إنه صادق في القول والإخبار، لأن الكذب قبيح يعني يذم فاعله بضرورة العقل، بالضرورة يعني الضرورة العقلية والبداهة والوضوح. والله تعالى منزه عن القبيح، يعني يتعالى أن يرتكب القبيح. رفيع الشأن على مقداره، على قدره سبحانه أن يفعل القبيح لاستحالة النقص عليه. أقول الآن نقرأ قول الشارح المقداد السيوري: من صفاته الثبوتية كونه صادقا في قوله وإخباره. والصدق يعني معنى الصدق هو الإخبار المطابق، يعني الإخبار ما يطابق الواقع والخارج. والكذب شنو معنى الكذب؟ هو الإخبار غير المطابق، يعني غير المطابق للخارج والواقع. الشخص اللي يخبرك إن السماء تمطر وانت تخرج للواقع الخارجي وتشوف السماء تمطر، هذا اخبار شو نسميه؟ صادق مطابق للواقع. طيب اذا قال لك السماء تمطر وخرجت وجدت السماء صحوا ليس فيها مطر، اخبار شو يكون؟ كاذب، لانه غير مطابق للواقع، لانه تعالى لو لم يكن صادقا لكان كاذبا. وكونه وهو يعني كونه كاذب باطل بدليل. عندنا دليلين. الدليل الأول: لأن الكذب قبيح ضرورة، لأنه فاعله مذموم عند العقلاء بالضرورة والبداهة العقلية، فيلزم بناء على تجويز الكذب اتصاف الباري تعالى بالقبيح، وهو يعني اتصافه بالقبيح باطل لما سيأتينا، لما يأتي سيأتينا إن شاء الله في الصفات السلبية إن الله لا يوصف بالقبيح. وأي هذا الدليل الأول. الدليل الثاني: وأيضا إن الكذب نقص. هو من يحتاج أن يكذب؟ صاحب الحاجة اللي محتاج للكذب، والكذب لحاجة ونقص، والباري تعالى منزه عن النقص، مبرع عن كل ما يضار الكمال، لأنه هو غني في نفسه ولا يحتاج إلى غيره. نعم. أما كلامنا في الصفات السلبية فيأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.